السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، ونحن في بداية الأسبوع الثاني من الدورة، من دورة الإمام مالك بن أنس الثامنة في مسجد القبلتين. وضمن فعاليات هذا الأسبوع نفتتح المرحلة الثانية من الدورة بمحاضرة لفضيلة الشيخ علي، الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وعضو المجلس الأعلى بمجمع الملك فهد بطباعة المصحف الشريف، في محاضرة في غاية الأهمية تتعلق بالتفسير والمفسرين، لأن الكثير من الناس لا يدقق ولا يحقق عندما يريد الإفادة من كتب التفسير. ولذلك تجد أحيانا طلبة علم يقرؤون بعض كتب التفسير ويأخذونها مسلمة بكل ما فيها من تأويلات. حتى أني أذكر في عهد قريب هناك من قابلناه في مناسبة ما، فسألناه، بل أكثر من واحد من الأئمة، أكثر من واحد نسأله عن قول الله تعالى: وجاء ربك، يقول: وجاء أمره. وهذا تأويل واضح عند المؤولة، بل يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته كما ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. وتعلمون منهج السلف في الأسماء والصفات، وهو الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. كما أن البعض أيضا يأخذ جميع الروايات التفسير التي وردت في التفاسير دون ما تحقيق أو تأكد من صحة هذه الروايات، حتى ولو كانت مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. من هذا المنطلق رأينا أن تكون محاضرة شيخنا الشيخ علي وفقه الله بعنوان: المنهج الصحيح في دراسة التفسير، أو المنهج العلمي في دراسة التفسير. فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، في هذا المكان المبارك، في هذا المسجد الذي ذكر فيه اسم الله كثيرا، وفي هذه الليلة هيأ الله عز وجل اللقاء والحديث عن موضوع مهم بالنسبة لي ولكل مسلم، وهو المنهجية العلمية في تفسير القرآن الكريم. وهذا يهم كل مسلم، فإذا أحكم المسلم هذا المنهج وسار فيه على نهج سلف الأمة فقد أمن من كل انحراف، وفاز بكل خير، وعمل على بصيرة وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، نعمة الله عز وجل بإنزال هذا القرآن الكريم. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب المنزلة، وأعظم نعمة على البشرية، فمن آمن به وعمل به فقد فاز بخيري الدنيا والآخرة، ومن كفر بهذه النعمة أذاقه الله الخزي في الحياة الدنيا وخلده في العذاب الأخروي السرمدي، وكانت عاقبته في كل أموره إلى شر العواقب. الله تبارك وتعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم، ومنة الله على نبيه منة على أمته. قال تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذا القرآن نعمة عظيمة، وشكرها أن يعمل بها المسلم، وكفر هذه النعمة أن يعرض عنها الإنسان. قال تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإذا قرأنا القرآن ونظرنا وسمعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأن السعادة والفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة على الإيمان بكلام الله عز وجل والعمل به، ونجد بأن الخسارة والعذاب والخزي والسوء لمن كفر بكلام الله تبارك وتعالى وصد عنه وأعرض ولم يعمل به. فقول والله عز وجل يقول في هذا، يقول تبارك وتعالى للفائزين، لمن فازوا وآمنوا بكلام الله وصدقوه وعملوا به، يقول عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يقول تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ويقول تبارك وتعالى: يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فالإيمان بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن وما أنزله الله عز وجل على الأنبياء هو مدار السعادة، وعلى هذا يسعد الإنسان إذا عمل وآمن وإذا أعرض عن كلام الله عز وجل فقد خسر خسرانا مبينا. وانظر إلى الذين كذبوا بكلام الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى فيهم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ويقول تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا وأما الذين يقول عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك هم المفلحون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فانظر إلى شقاوتهم أنها كانت تتلى عليهم آيات الله فكذبوا بها. ويقول تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ويقول عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. نجد بأن التكذيب بآيات الله عز وجل أن ذلك هو الخسران المبين، وأن الشقاوة لمن كذب بالقرآن العظيم، وأن السعادة لمن آمن بكتاب الله وكلام الله الذي أنزله على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصدق به وآمن به. الإيمان بالتنزيل. وهناك كذلك سبب للنجاة والهداية، وهو الإصابة في التأويل، الإصابة في التأويل، وهذا أمر مهم، الاتباع في التأويل، العناية بالتأويل. فإن أكثر الأمة الذين ظهرت منهم البدع، الطوائف الإسلامية التي ظهرت فيها البدع، كان السبب في ذلك هو التأويل الفاسد، التفسير الفاسد، كان ذلك هو التنكب عن منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. والله عز وجل يذكر هذا في كتابه في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فلا بد من الإيمان بالتنزيل، وهو أن تؤمن بأن كلام الله عز وجل أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن المعجز الذي بين دفتي المصحف، هذا كتاب عظيم لا يؤمن به إلا من كان من المفلحين، ولا يجحد به إلا من كان من الخاسرين. وتمام النعمة أو النعمة العظمى أن يرزق الله المسلم الفهم الصحيح لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السعادة وهذا هو الفوز العظيم. قال تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويقول تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ووعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يهديهم أيضا الصراط المستقيم، كما في هذه السورة في قوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانما كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وأخرى: لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. فيها في هذه السورة قال: ويهديكم صراطا مستقيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله قويا عزيزا. وفيها في هذه السورة أيضا قول الله تبارك وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. هذا الوعد من الله للرسول وصحابته لأنهم رضي الله عنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولأنهم أخذوا تفسيرهم وفهمهم للقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها في حديثها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين لعن الله ذكر الله فاحذروهم، وهو قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلا بد من الإيمان بالتنزيل، وهو أن الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل منه حقيقة وأوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يؤمن المسلم بأن التأويل الصحيح هو ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، فإن الله عز وجل كما افترض على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزله الله إليه بلفظه وبحروفه، كذلك فرض الله عليه أن يبلغ الأمة تفسير القرآن وتفسير ما يحدثهم به من السنة. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يبلغ أمته ويفسر لهم كلام ربهم ويرشدهم إلى الصراط المستقيم. وأعظم دعاء وأنفع دعاء هو ما فرضه الله علينا في سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهي قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم التي والهداية التي يدعو بها المسلم ويسأل الله كل وقت أن يهديه إليها. الهداية هي المعرفة والعلم بتفاصيل الحق والعلم بما يضاده من الباطل، وكذلك العمل بالعلم الذي علمنا الله عز وجل، وكذلك اجتناب الباطل الذي يضاد الحق جملة وتفصيلا. والمسلم بحاجة إلى هذا الدعاء دائما، ولذلك فإنه يتكرر في هذه السورة: ولا تصح الصلاة إلا بهذه السورة، وهو أعظم دعاء وأنفع دعاء: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الأنبياء والمرسلين والصالحين، وهم المذكورون في قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا علمنا بأن مدار السعادة هو الإيمان بالقرآن، الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى والعمل به، حثنا ذلك وأوجب ذلك علينا أن نحرص على تعلم هذا القرآن، أن نحرص على تعلم حروفه وتقويمها والعمل كذلك به ومعرفة تفسيره. فإن معرفة ما يراد من هذا القرآن يجب على كل مسلم، فهناك أمور لا يعذر أحد بجهلها، وهي ما تصح به العقيدة التي بينك وبين الله، وما تصح به العبادة، وما تحتاج إليه من المعاملات بينك وبين الخلق، فهذا لا يعذر في هذا، لا يعذر أحد في هذا، فلا بد أن يعرف ذلك. وأما تفاصيل العلم وما يجب على الأمة أن تعرفه فذلك فرض كفاية، إذا قام به من الأمة من يكفي سقط عن الباقين. والشقاوة كل الشقاوة هو في الإعراض والزهد، الإعراض عن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والزهد في ذلك، فهذا هو عنوان الشقاء. ولو تتبعت القرآن الكريم لرأيت وتبين لك غاية البيان أن سبب دخول أهل النار في النار وخلودهم منها إعراضهم عن كلام الله وإعراضهم عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتتانهم بهذه الدنيا ورضاهم بها وظنهم أنها هي الغاية. قال تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأما المؤمن فإنه يعلم بأن غايته هي رضوان الله، وأن هذه الحياة الدنيا متاع، وأنه يتمتع بها كما شرع الله وأحل ذلك، ولكنه لا يركن إليها ولا يجعلها بديلا عن الآخرة، فإن من جعلها بديلا عن الآخرة فقد خسر الدنيا والآخرة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. التأويل للقرآن العظيم مهم، وهو أمر يعصم من الزلل ويعصم من الفتن ويعصم كذلك من البدع، فإن البدع إن البدع منها ما هو مكفر، وإن البدع تكون أولا شيئا فشيئا. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان يأتي إلى الإنسان، يأتي إلى المسلم ولا يأمره بالمعصية رأسا، لا يأمره بها في أول الأمر، وإنما يتدرج مع الإنسان بحسب ما يطمع فيه وبحسب ما يجد عليه من سبيل، فيأخذه الخطوة الأولى ثم الثانية، ثم لا يزال به يستدرجه ويمكر به حتى يوقعه في البلاء العظيم وفي المعاصي وفي الكبائر وفي الذنوب وفي البدع. وأول خطوة للمنكر يتبعها الخطوة الثانية والثالثة وهكذا. ليس لخطوات الشيطان حد محدود، وإنما يتدرج بالإنسان ويمكر به ويستدرجه ويزين له، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون والعياذ بالله. والله عز وجل ابتلى الناس بهذا العدو الخفي وجعل له قدرة يزين بها، وجعل له كذلك طرقا يعرفها، وما من طريق خير إلا ويعرفه ويعلمه، فهو قاعد عليه يصد عنه، ولكنه في الآخرة يتبرأ من أصحابه ومن أتباعه. يقول الله تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا آخر ما كما يقوله الشيطان لأتباعه. ذكر أهل التفسير أنه يصعد على كثيب من نار، يعني على تل مرتفع من نار، ثم يذكر ويخطب فيهم هذه الخطبة، فيتحسر أتباعه ويتندمون ولا تساعة مندم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. والشياطين من الإنس كثير، والشياطين من الجن أيضا، والشياطين من الإنس ضررهم كثير وعظيم. وأهل البدع، أهل البدع الذين يدعون إليها من شياطين الإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالمعرفة والعلم الصحيح بطرق التفسير ووصول التفسير هذا مما يعصم الله به من الفتن، ومما يعصم الله به تبارك وتعالى من البدع. وإذا نظرت إلى تاريخ البدع في الإسلام تجد بأنها بسبب الخطأ في التأويل والتفسير. لم يعرفوا المراد بما أنزل الله عز وجل، ولم يعرفوا المراد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا بآرائهم ولم يسألوا أهل الذكر والعلم. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتفسير أمره عظيم ومهم، والكتب في هذا، الكتب في التفسير لا تغني أيضا عن سؤال أهل العلم، عن سؤال العلماء، عن مذاكرتهم، عن فتواهم في الأمور النازلة، في الأمور العصرية، في استشارتهم، في توجيههم. فإن العلماء ورثة الأنبياء، ونحن نشاهد في هذا العصر، نشاهد في عصرنا هذا الاختلاف وتضارب الفتوى، وكذلك كثرة الأقوال والآراء، بل نرى الاختلاف في الأمة باللسان والتأليف، ووصل الاختلاف أو أثمر هذا الاختلاف إلى المواجهة بالسيف، وهذه فتنة عظيمة. سببها القصور في التفسير والقصور في فهم ما أنزل الله عز وجل، والإعراض عن تأويل السلف رضي الله تعالى عنهم، الإعراض عن ذلك جعل بعض الشباب يكفر الأمة، وجعل بعض الشباب يحتقر أهل الفضل، وجعلهم يكفرون ولاة الأمر، ودفعهم ذلك إلى أن يخرجوا على مجتمعهم بالسلاح، وأن يفجروا، وأن يخربوا، وأن يستحلوا الدم الذي حرم الله وعصم الله. وفي نهاية الأمر يجد هذا الشاب بأنه في حالة يتمنى أن يخرج منها وأن ينجو منها وأن يرجع إلى الصف وأن يعود إلى الحق وأن يلتزم به، ولكنه إذا وصل إلى حال لا يمكنه معها أن يرجع عما كان عليه ولا ينفعه الندم، فإنه يبقى في ندمه والعياذ بالله. سبب ذلك هو الجهل بمراد الله بكلامه والمراد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم جعلوا لتفسير القرآن الكريم، واتفقوا على أصح التفاسير، واتفقوا كذلك على أحسن الطرق لتفسير القرآن العظيم. أصح طرق لتفسير القرآن العظيم هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. فإن الله تبارك وتعالى بين القرآن بالقرآن الكريم، فما ذكر في آية مجملا قد فصله الله تبارك وتعالى، وما ذكر كذلك في قصة أو في حكم من الأحكام ويحتاج إلى زيادة بيان، بينه الله تبارك وتعالى في كتابه ووضحه غاية الوضوح. فالله تبارك وتعالى ذكر مثال ذلك، ذكر أحكام الطلاق، فذكر عدة المطلقة وهي 3 قروء، وذكر بأنها إذا أيست من المحيض بأنها تعتد 3 أشهر، وإذا مات الزوج فإنها تعتد 4 أشهر و10. وفي آية أخرى بين أيضا الحكم إذا طلقها قبل الدخول. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا بيان لحكم جديد لم يدخل أو لم تدخل هذه المطلقة قبل الدخول في أحكام المطلقات. وكذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى الفرائض، ذكرها مجملة وبينتها السنة النبوية، وكذلك بينها القرآن العظيم. والسنة القرآن يبين القرآن، فإن القرآن شفاء، وإن بيان القرآن أعظم بيان. والطريقة الثانية أو الطريق الصحيح لتفسير القرآن هو تفسير القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفسيره بالأحاديث، تفسيره بالسنة، سواء كانت هذه السنة قولا من النبي عليه الصلاة والسلام أو كانت فعلا، فإنها تفسر القرآن العظيم. ومن فصل بين السنة وبين القرآن فإنه قد هدم الإسلام. وإن من الناس في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كانت عنده شبهة في افتقار القرآن إلى السنة، حتى إنه سأل أحدهم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فزجره وبين له، فقال: القرآن ذكر الله عز وجل قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل تجد في القرآن عدد الركعات؟ هل تجد في القرآن بيان الوقت تفصيلا؟ هل تجد أنصباء الزكاة؟ وهكذا كذلك الحج، صيام رمضان الذي فرضه الله تبارك وتعالى، الأحكام، البيوع، المعاملات، هذه كلها بينتها السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين لمن خفي عليه بعض الأحكام في القرآن العظيم، لما جاء عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه بقي يأكل في رمضان ووضع خيطا أسود وخيطا أبيض على وسادته، وبقي يأكل حتى تبين له الخيط الذي على الوسادة والخيط الأسود من الخيط الأبيض، قال له: إنما ذاك هو بياض النهار وسواد الليل، لأن الله تبارك وتعالى ذكر من البيانية، قال تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فبين أن الخيط الأسود والخيط الأبيض من الفجر. فهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام. وعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون بما آتاهم الله من اللغة وما آتاهم من الفطرة وآتاهم من الحكمة والعقل، يعرفون تفسير القرآن العظيم، لأنهم لم يؤثر عليهم مؤثر يصرفهم أو يقلل فهمهم أو يؤثر عليهم في القصور في تفسير ومعاني القرآن العظيم. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: يا رسول الله، إن هذه الآية عظيمة، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال الله عن العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما أنزل الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسألته عائشة عن الحساب أهو المناقشة؟ يا رسول الله الحساب هو المناقشة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، يعني لو سئل أي واحد عن كل صغيرة وكبيرة ودقق عليه في الحساب فإنه يهلك، لأنه لا ينجو من ذلك، ولا يكون أحد أتى بما أمر الله تبارك وتعالى كما أراد، ولا أحد انتهى عما نهى الله عنه كما ينبغي، إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن هو قريب من الاقتداء بهم. فقال: إنما ذلك هو العرض، العرض تعرض الأعمال، وهذا هو الحساب اليسير، ففسره النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو نظرنا إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لوجدناها مفسرة للقرآن. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما فهمه من القرآن العظيم. فالسنة أمرها عظيم، وهي وحي من الله عز وجل، من زهد فيها فهو شقي، ومن لم يعتني بالسنة ويجعلها نورا له يهتدي بها في تفسير القرآن ويأخذ بها في الأحكام، فإن هذا لا شك أنه من أهل البدع. والله تبارك وتعالى يقول: إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وما يتكلم به هو وحي من الله عز وجل. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إلا أن السنة لا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن، فهي وحي من الله عز وجل، وهي للقرآن هي المبينة والمفسرة والمفصلة للقرآن العظيم. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من التابعين كانوا يرجعون في تفسير القرآن، إذا وجدوا آية لا يعرفون معناها فسروها بالقرآن، فإن لم يجدوا تفسيرا لها في القرآن رجعوا إلى السنة، رجعوا إلى السنة ففسروا القرآن بالسنة. والطريقة الثالثة هي تفسير القرآن العظيم بأقوال التابعين، بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. الطريقة الثالثة تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة، أقوال الصحابة، يفسر القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لأي شيء؟ ما السبب في ذلك والحكمة؟ لأن الصحابة شاهدوا التنزيل، عرفوا سبب النزول، وعاصروا الوحي، فالشريعة تدرجت معهم، وعرفوا تاريخ الإسلام منذ أول آية إلى آخر آية، منذ أن أنزل الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق، إلى آخر آية، وهي قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن عاصر التنزيل وعرف سبب النزول وعرف تاريخ التشريع وشهد أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في غزواته وأسفاره ومجالسه وعرف مقاصد الشريعة التي علمهم النبي إياها صلى الله عليه وسلم واعتنى بها وبلغها في بيته وفي مجالسه وفي الجمع والأعياد وفي حجة الوداع وبعد ذلك، هذا لا شك أنه سيكون تفسيره هو المقدم على كل تفسير. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا نجد أحدا منهم ابتدع بدعة، لم نجد أحدا منهم وقع في البدع، بل إن البدع ظهرت في أواخر عهد الصحابة ممن ضل في تفسير القرآن وتأويله. فظهرت بدعة الخوارج، أول بدعة ظهرت بدعة الخوارج، وحاربها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقاتلهم علي بن أبي طالب حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قتالهم وقال لو يعلموا من يقاتلهم ماذا لهم عند الله لاتكلوا لنكلوا عن العمل، يعني لهم أجر عظيم، لأن إفساد الإسلام باسم الإسلام أعظم ضررا من إفساد الكافر. كذلك لو يعلموا، قال لو يعلم الذين قتلوه، لو يعلم الذين، يعني لو يعلم من قتلوه، يعني المقتول له من هؤلاء له عند الله تبارك وتعالى أجر عظيم، يعني من قتله أو قتلوه، من قتلهم أو قتلوه، فإن ذلك له عند الله تبارك وتعالى ثواب عظيم، لأن إفساد الإسلام باسم الإسلام أعظم من إفساد الكفار. وسبب ذلك هو التأويل الفاسد، وسبب ذلك هو الانحراف عن المنهج الصحيح. كذلك ظهرت القدرية في أواخر عهد الصحابة ووقفوا لها، حتى إنه لما سئل عبد الله بن عمر، سأله رجلان قدما من العراق قال له قد ظهر عندنا قوم يتقفرون العلم، يعني يتبعون العلم، ويقولون الأمر أنف لا قدر، فقال أخبروا أولئك بأني منهم بريء وهم مني براء، والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لكان من أصحاب النار. ثم استدل بحديث عمر لما سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال لا يقبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فنجد بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حماهم الله وصانهم الله عز وجل من البدع، من البدع المضلة، وذلك بسبب معرفتهم لما أنزل الله، لتفسيرهم كلام الله عز وجل تفسيرا صحيحا عرفوه وعملوا به. فإذا لم نجد في السنة تفسير القرآن رجعنا إلى تفسير الصحابة، وإذا لم نجد في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنأخذ أو يجب أن يؤخذ بقول التابعين المفسرين، ومنهم مجاهد، حتى قال مجاهد وهو من أصحاب ابن عباس: عرضت القرآن مرتين على ابن عباس أقف عند كل آية وأسأله عن معناها. وابن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل واستخلف على الحج، استخلفه علي على الحج رضي الله تعالى عنهما، فخطب الناس وقرأ سورة، خطب الناس في الموسم وقرأ سورة النور وفسرها حرفا حرفا، قال من نقل عنه ذلك: لو سمعها فارس والروم والديلم لأسلموا، لأنه تفسير بديع وتفسير صحيح. وكذلك يفسر القرآن بما تدل عليه اللغة العربية، فإن هذه اللغة كلماتها، مفرداتها، سياقها لها معاني تدل عليها مطابقة وتضمنا والتزاما. وأما تفسير أهل البدع فذلك كثير، وهو الذي أضل والذي ضل به كثير من الناس، هو الذي ضل به كثير من الناس. ولله الحمد أن الله عز وجل أقام الحجة وحفظ الله عز وجل لهذه الأمة دينها. فهناك كتب للتفسير، هناك كتب للتفسير على نهج السلف رضي الله تعالى عنهم، ثم كذلك الفهم الصحيح. إذا رزق العبد من الله فهما صحيحا فإن هذه منة، ومن أعظم المنن على العبد أن يرزقه الله حسن الفهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك إلا بالاتباع. إذا حرص المسلم على اتباع السنة وعمل واقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تبارك وتعالى يوفقه لخير أعماله، ويجعل عواقب أموره إلى خير، ويحفظه الله تبارك وتعالى لما يعلم من حسن نيته وصدق اتباعه وحسن أثره. فالكتب أو التفاسير التي كتبت في الإسلام أعظمها تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو تفسير ابن جرير الذي أجمع المفسرون على أنه أعظم تفسير. هذا التفسير يفسر القرآن بما جاء عن الصحابة والتابعين، يفسره بالقرآن، يفسر القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد التي يذكرها، يفسره بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأسانيد التي ذكرها في تفسيره، يفسر القرآن العظيم بأقوال التابعين بأسانيده رحمه الله وجزاه الله على الإسلام خير الجزاء. ومن التفاسير التي على نهج السلف تفسير الإمام ابن جرير، تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو قد نحى ونهج نهج ابن جرير رحمهم الله. وكذلك من التفسير من التفاسير التي على نهج السلف والتي سلمت من البدع تفسير الإمام البغوي، تفسير الإمام البغوي وإن كان مختصرا من تفسير الثعلبي لكنه قد نقاه من جميع البدع رحمه الله، فهو تفسير أثري. كذلك تفسير ابن أبي حاتم، ومن التفاسير المعاصرة هو تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وكذلك ما يذكر من التفاسير عن الإمام، الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء تآليفهما، وعن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تعرضه لبعض تفاسير الآيات. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى للأمة، فإن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين، حفظه بجميع أنواع الحفظ. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله حروف هذا الدين، حفظ الله القرآن، وحفظ السنة في صدور الرجال وفي كذلك الكتب وبالأسانيد الصحيحة الثابتة، حفظه الله عز وجل، حفظ هذا الدين بحفظ نصوصه وأدلته، وحفظه أيضا بالتفاسير الصحيحة، حفظ تأويله كذلك، حفظ الله التأويل مما أدخل عليه من البدع وما أدخل عليه من التحريف. ولو نظرت إلى تفاسير أهل البدع بدعة بدعة لرأيت العجب العجاب، ورأيت أقوالا يضحك منها الصبيان، لأن الله عز وجل أضلهم، ولأنهم عصوا الله عز وجل بقصد وعمد. والله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فحفظ الله الإسلام بحفظ القرآن وحفظ السنة، وحفظه بحفظ التأويل الصحيح الذي على منهج السلف، وبأن رزق الله عز وجل العلماء العاملين الفهم الصحيح الذي يوافق ما عليه القرآن الكريم والسنة النبوية. فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأفهام، جعلها الله عز وجل من منته على هذه الأمة، والعلماء أنفعوا الناس للناس. كذلك من حفظ الله عز وجل أن حفظ هذا الإسلام بالعمل، العمل حفظ للنصوص وحفظ للتأويل وحفظ للعمل. فهذه الأمة حفظ الله إسلامها بأن وفقها للعمل بالإسلام، وهذا أمر مهم، وهذا من الحفظ العظيم، وهو أن الناس ينقل الآخر عن الأول، كل جيل ينقل عمن قبله الإسلام بالعمل، يراهم يصلون فيقتدي بهم، الجيل الثاني أو الجيل الذي يأتي يرى من قبله يصلي الصلاة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي كما رأى، وكذلك يحج كما رأى المسلمون، كما يرى المسلمين، ويصوم كما يراهم يصومون، ويقتدي بهم. فكل واحد يعلم الآخر، الأب يعلم ابنه ويعلم أولاده، والجيل والعلماء كل جيل يعلم من يأتي بعده، فقد حفظ الله بهم الإسلام، يعني أنه وفقهم للعمل بالدين. وأما لو كان الحفظ يقتصر على مجرد حفظ الحروف بدون عمل فذلك حجة الله عز وجل على خلقه، وذلك الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هؤلاء أهل الكتاب عندهم التوراة والإنجيل فما أغنت عنهم، يعني أنهم ضيعوا العمل. فهذه الأمة حفظ الله لها دينها، حفظ الله تبارك وتعالى لها العلم، حفظ الله تبارك وتعالى لها العمل. فليشكر المسلم ربه على هذا الدين الذي كرمنا الله به والذي أعزنا الله تبارك وتعالى به. وإياك أيها المسلم أن تنحرف يمينا وشمالا، وإذا عرض لك أمر فاسأل، أسأل عنه، أسأل عنه العلماء الراسخين، أسأل عنه أهل العلم، لا ينفرد بك الشيطان فيضلك أو يغويك أو يؤثر عليك أحد في أن يصدك عن سبيل الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين، وأن يكفينا وإياكم، وأن يعيذنا وإياكم، ويحفظ بلادنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإني أدعو الله تبارك وتعالى للقائمين على هذه الدورة، في دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، والتي تقام والتي يشارك فيها أساتذة فضلاء، وأخص بالتقدير في هذا المجال فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي على ما بذل، وكذلك كل فرد من المشاركين من الطلاب، وكل أستاذ وشيخ يشارك في هذه الدورة. فإنها دورة قصيرة ولكن نفعها عظيم، ويحتاجها الشباب في أمورهم، ويحتاجونها كذلك للتزود من العلم والتزود من الخير، و معرفة ما يجب عليهم وما ينتظرهم من الواجب أيضا. ومن علم العلم وعمل به فإنه مطالب واجب عليه أن يعلم أيضا غيره، فإن هذا العلم له زكاة، وإن هذا العلم يجب نشره، وهو ونشر العلم هو من أسباب إظهار السنن وإطفاء البدع. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر البدع قال: من كان عنده علم فليظهره. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي خير الجزاء على هذا التوجيه الكريم في إلى المنهجية العلمية في التفسير وفهم كتاب الله جل وعلا. ولعلي أذكر الإخوة بقول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى التابعي المعروف، لأنهم اثنان بهذا الاسم، هذا التابعي نعم الرجل. أبو عبد الرحمن السلمي يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ونريد من شيخنا دقائق للإجابة على بعض الأسئلة الخاصة بالموضوع نفسه. وصلى الله وسلم وفجزاه الله عنا خير الجزاء وأثابه على ما تفضل به، وأترككم مع الأسئلة في حدود 10 دقائق إن شاء الله.
هنا قال: هل يمكن تطبيق منهج المحدثين في النقد في تفسير القرآن الكريم، أي في المرويات الواردة في التفسير؟ بارك الله فيكم. على كل حال، هو تفسير القرآن بالسنة لا بد أن تكون السنة التي يفسر بها القرآن تكون صحيحة، أن تكون صحيحة. فإذا كان الحديث مثلا ضعيفا، أو قد يكون مثلا الحديث موضوعا، فهذا الموضوع لا يعتبر أنه مرجع لتفسير القرآن الكريم، فلا بد أن يكون الحديث صحيحا. ولو تتبعت الأحاديث التي تفسر القرآن خاصة في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، لأنه ينقل في تفسيره ما رواه الأئمة الستة في كتبهم وغيرهم، فهذا الذي يذكره لا بد أن يكون الذي يذكره المفسر لا بد أن يكون صحيحا، وأن يطبق عليه منهج المفسرين. لكن يعني طالب العلم الذي ليس عنده أهلية لتطبيق منهج المحدثين، فعلى كل حال هذا يكفيه أنه أن يكون الحديث رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم، هذا لطالب العلم المبتدي والمتوسط والمنتهي. إذا رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم، رواه الشيخان، هذا لا شك أنه حديث صحيح. والكتب الستة إذا عزاها المفسر، يعني إذا روى الحديث وعزاه إلى هذه الكتب الستة، يكفيه ذلك. اللي يقول: ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن؟ هو التكرار، يعني يحفظ مثلا قدرا من القرآن ويكرره، ويربط ما حفظه بما سيحفظه، ثم يكرر ذلك، يعني في صلاة النافلة أو صلاة الفريضة مثلا، أو قيام في أن إذا قام في الليل مثلا، أو إذا مشى في طريقه بسيارته أو كذا، في التكرار هذا من أسباب الحفظ. كذلك الاستماع، يستمع مثلا المسجل يعني القدر الذي حفظه. التكرار هو من أسباب حفظ القرآن الكريم. يقول: ما حكم وضع المصحف على الأرض، وهل هناك استثناء من مكان آخر، من مكان إلى مكان؟ وضع القرآن على الأرض ما يجوز، لابد، لأن الله عز وجل يقول: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فإذا كان الله قد رفعه فلابد أن نرفع القرآن، لا تجعله على الأرض. يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف؟ هذا الحديث مما اختلف فيه الأئمة القراء، حتى قال الإمام ابن الجزري وهو إمام القراء بلا منازع، قال: نظرت في معنى هذا الحديث 30 سنة، لكن أظهر ذلك أن القرآن أنزل 7 أحرف، يعني أنزل بلهجات العرب، أنزل باللهجات التي واللغات التي كان يتكلم بها العرب، يعني لم ينزل بلهجة قبيلة معينة، وإنما نزل بلهجات العرب. فمثل الإمالة لمن يميل، والفتح، وكذلك تحقيق الهمز وتسهيله، والنقل، نقل الهمزة إلى نعم، نقلها إلى حركة ما قبلها، يعني أنه أنزل بلغات العرب التي كانوا يتكلمون بها، فكل قبيلة تقرأ القرآن بما تعودت عليه من النطق. هذا هو الأظهر، والله أعلم. يسأل عن يعني علم أو الكلام عن مقاصد السور. في الحقيقة لو تدبرنا القرآن وجدنا أن كل سورة لها عنوان، أو تتكلم عن عنوان، أو لها غاية، مع اشتراك السور في مقاصد وبيان مقاصد الإسلام وتشريع الإسلام. فلا بأس إذا تفكر في مقاصد السورة، يعني فيما تدور عليه السورة، فإن هذا لا يخرج عن دائرة التفسير. اللي يقول: نرجو منكم الكلام حول الكلام في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الإعجاز العلمي يراد به في هذا العصر الحقائق والسنن الكونية وطبائع وصفات المخلوقات التي اكتشفها العلماء، علماء الفلك مثلا، أو علماء الطبيعة في هذا الوقت. فهذا الإعجاز، هذا الإعجاز أو هذا الاكتشاف للسنن الكونية لابد أن يكون أمرا واقعا وحقيقة مسلما بها، يعني لا تكون نظرية، فإن النظريات هي التي تقبل التغيير والتبديل واختلاف الآراء. الحقائق الكونية والسنن التي جعلها الله عز وجل والصفات التي في المخلوقات إذا اكتشفها الإنسان ودل عليها القرآن فهذا دليل لا شك أن هذا فيه حث الإنسان إلى التفكير. والحقائق لا يمكن أن تصادم القرآن الكريم، الحقائق العلمية التي اكتشفها الناس لا يمكن أن تصادم القرآن الكريم، كذلك لا يجوز أن نفسر النظريات التي هي مجال للأخذ والرد والزيادة والنقصان ونقول أشار إليها القرآن، لأن هذه النظريات مثلا التي لم تثبت ولم تكن حقائق واقعة صحيحة قد يفضي ذلك ويؤدي إلى التكذيب بالقرآن العظيم. فلا بد أن نكون في هذا على حذر، أن نكون في هذا على حذر، فما كان من حقائق متفق عليها نجزم بأن القرآن لا يمكن أن يصادمها، لأن الذي أنزل القرآن والذي خلق هذه النواميس وهذه السنن هو الله عز وجل، ولا يختلف القرآن مع ما في هذا الكون من أسرار وحكم. فربنا عز وجل يقول: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الأحسن مختصر لتفسير ابن كثير الحقيقة ما رأيت يعني في الاختصارات المختصرات ما يغني عن هذا الكتاب، وإن كان من أسباب ذلك القول مثلا بتجريده من الإسرائيليات أو من الروايات الضعيفة، فابن كثير وإن ذكر هذه الإسرائيليات أو الروايات الضعيفة فهو يبينها وينبه عليها، وهو رحمه الله من أئمة التفسير ومن أئمة الحديث ومن أئمة التاريخ أيضا ومن أئمة الفقه، فحسبك بمن وصل إلى هذه المرتبة. فالمختصرات لا تغني، وكذلك بعض المختصرات فيها من التأثر بأقوال أهل البدع، أما تفسير ابن كثير فهو تفسير سلفي وتفسير موثوق. السائل يسأل يقول: إذا كان أول القرآن نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كيف صار الترتيب؟ أولا ترتيب القرآن الكريم الذي هو على ترتيب المصحف العثماني ترتيب توقيفي، أما ترتيب الآيات، ترتيب الآيات يعني من أول السورة إلى آخرها ترتيب توقيفي بالإجماع، بالإجماع، هذا لا مجال فيه ولا خلاف فيه، يعني السورة من أولها لآخرها مرتبة بآياتها ترتيبا متفقا عليه بالإجماع. وترتيب السور الصحيح بأنه ترتيب أيضا توقيفي، يعني بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم آل عمران ثم النساء وهكذا، فهو توقيف وإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد كانوا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه كثير، وشاهدوا وقرأوا هذا المصحف الذي يطبعه المسلمون اليوم. وهذا الترتيب الصحيح بأنه ترتيب توقيفي، لا يجوز أن تقدم سورة على سورة في المصحف، فهذا هو الصحيح. وأما بعض السور التي فيها آيات مدنية وهي مثلا مكية، أو آيات مكية وهي مدنية، فهذا من باب التاريخ، لكن وضعها، وضع هذه الآيات في هذه السورة في هذا الموضع، وإن كانت مثلا السورة مكية وهي الآيات نزلت في المدينة، أو مدنية والآيات نزلت في مكة، هذا الوضع لا خلاف في أنه ترتيب توقيفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزلت عليه السورة أو الآيات كان يأمرهم بكتابتها ويقول ضعوا هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا. فترتيب الآيات في السورة بالإجماع، وترتيب السور بعضها مع بعض، هذا الصحيح فيه أنه كذلك توقيفي. وأعظم دليل على ذلك إقرار الصحابة وإجماعهم على ذلك، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع المصحف في عهد الصحابة وعرضه عليهم وأحرق ما سواه مما يخالفه، واستنسخوا من مصحف عثمان، ونسخ أهل الأمصار من هذه المصاحف الستة. يقول هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات المعروفة كذا؟ على كل حال المقامات ما أعرفها، يعني إن هناك مثلا مقامات أو هناك يعني ألحان معروفة مثلا، هذه لا علم لي بها، لكن الذي ينبغي والذي يسن أن القارئ يقرأ القرآن بتحسين الصوت، ولا يجوز أن يقرأ القرآن على طريقة الموسيقيين، يعني طريقة الموسيقى هو أن يقرأ القرآن بطريقة أهل الموسيقى، يعني أنه يزيد في الحرف، الفتح يزيد فيه ألفا، والكسر يزيد فيه مثلا ياء، والضم يزيد فيه واوا، فهذه الطريقة يعني فيها خروج بالقرآن عما يجب له من التحسين والتجويد المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم. أما تحسين القرآن يعني بالصوت، فهذا من دون أن يزيد في الحروف ويأتي مثلا وبشرط أن يأتي بالألف والواو والمدود على ما هو متلقا من القراء، ولكنه مثلا يحسن صوته بذلك ويجود، فهذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب، ولا يصح لمن مثلا انتهج ذلك، لا يصح أن نقول فلان يقرأ بالمقامات أو أن ننسبه مثلا للبدعة، لأن أولا هذه المقامات أنا ما لي علم بها يعني تفصيلا، وإنما سمعت بها، لكن إذا قرأ بصوت حسن وبتجويد وبإتقان ولم يزد في الحروف، يعني لم يعتمد على الفتح حتى يولد منه ألفا أو الضم ويولد منه واو أو الكسر ويتولد منه ياء، أو مثلا يخطف الحرف خطف من دون أن الحركة أو الحرف يسرع به إسراعا ينتقص منه في النطق، فهذا إذا فعل ذلك لا يجوز له، لكن إذا أتى بالحروف تامة كاملة والحركات من دون زيادة ولا نقصان والمدود كذلك على ما هو معهود عند أهل التجويد والقراء، فهذا أمر حسن ومستحب، فيدخل فيه في ذلك قول النبي، يدخل ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قال: تغنوا بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ولما قالوا لبعض أهل الحديث كيف يتغنى به، قال: يحسنه ما استطاع، يحسن صوته ما استطاع، أيضا يقرأ بما يوفق الله عز وجل وما تسمح به طبيعته، وما لا يخرجه إلى حد التكلف، فهذا مما هو مشروع، هذا مما هو مشروع. المقصود أنه إذا قرأ القرآن بمدوده وبحروفه لم ينتقص منها شيئا مما يجب لها، وبحركاته فتحسين الصوت بذلك أمر مشروع. أما قراءة القرآن على مقتضى القوانين الموسيقية فذلك لا يجوز، ومعنى القوانين الموسيقية كما سألنا بعض المشائخ هي أنه يزيد في الحركة حتى يتولد منها حرف الألف، ألف الفتحة ألف مثلا والكسرة ياء والضم واو، أو ينتقص من المد، أو يسرع بالحرف إسراعا، وأنت تسمع بعض الموسيقيين في هذا لا شك أنه مثل ذلك يجنى بالقرآن هذه القوانين الموسيقية، لكن تحسين الصوت لا شيء في هذا، حتى وإن وافق بعض ما هو معهود عند الناس من المقامات، مع أني لا أعرف هذه المقامات، لكن في ناس يقرأها وهو لا يعرفها، لأنها أمر أو يعرفه الموسيقيين والذين يشتغلون بذلك. نحن عندنا يعني في القرآن يقرأ بصفة في المد الحركات في هذا، تحسين الصوت هذا أمر مشروع.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وأحب أن أنبه على أمر كما تفضل الشيخ وفقه الله تعالى في مسألة الإعجاز، ضابطه كما تفضل الشيخ أن لا يكون متكلفا وأن لا يخضع للنظريات. فالكثير من الكتب التي يدعى أنها في الإعجاز أخضعت القرآن للنظريات، وهذه مسألة في غاية الخطورة. واقرأوا إن شئتم بعض كلامهم في صورة إذا زلزلت الأرض زلزالها وفي غيرها من السور، فقد حرفوا وبدلوا وحملوا بعض آيات تتحدث عن مشاهد يوم القيامة على أن المقصود بها ما يحصل في الحياة الدنيا، وأحيانا بالأرقام، يقول الرقم الفلاني يترتب عليه كذا وكذا، كرقم 19 أو رقم كذا أو رقم 7 أو رقم 8، فيأخذون يتكلفون ويرتبون على ذلك أمورا متكلفة. وكما ذكر أيضا في كتاب هرمجدون أو هرمجدون الذي ينتشر بين بعض الجهلة وهو ومصادره اليهود والماسونية، فانتبهوا لهذه الأمور. وعندنا من كتب مشايخنا القدامى والمحدثين ما يكفي ويشفي عن التعلق بكتب هؤلاء. وأنبه الإخوة إلى أنه قد حصل طرأ تغير في بعض المواعيد في بالنسبة ليوم الغد فقط، يعني الدرس الأول والثاني سيكون عند الشيخ عمر الحركان لأنه لا يستطيع المواصلة، سيأتي يوم السبت ويوم الأربعاء، يعني أترك له أن يأخذ بدلا مني غدا الفجر. وسيكون تدريس رفع الملام الذي هو عندي سيكون الفترتين كاملتين إن شاء الله تعالى، أو نختصر من الفترتين، يعني المهم أنه سيكون السبت، سيكون عندي الأحد والاثنين والثلاثاء، ولعل نختم إن شاء الله يوم الثلاثاء أو يوم الخميس فيما يتعلق برفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبقية الدروس كما هي ومواعيدها كما هي. يعني غدا سيأتيكم بدلا مني الشيخ الحركان، ولعله أيضا يحتاج إلى يوم الأربعاء، وبقية الأمور كما هي إن شاء الله تعالى. وأذكر الإخوة أذكرهم بأن وجبات العشاء تؤخذ كالعادة بعد الخروج الآن مباشرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزى الله شيخنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، ونحن في بداية الأسبوع الثاني من الدورة، من دورة الإمام مالك بن أنس الثامنة في مسجد القبلتين. وضمن فعاليات هذا الأسبوع نفتتح المرحلة الثانية من الدورة بمحاضرة لفضيلة الشيخ علي، الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وعضو المجلس الأعلى بمجمع الملك فهد بطباعة المصحف الشريف، في محاضرة في غاية الأهمية تتعلق بالتفسير والمفسرين، لأن الكثير من الناس لا يدقق ولا يحقق عندما يريد الإفادة من كتب التفسير. ولذلك تجد أحيانا طلبة علم يقرؤون بعض كتب التفسير ويأخذونها مسلمة بكل ما فيها من تأويلات. حتى أني أذكر في عهد قريب هناك من قابلناه في مناسبة ما فسألناه، بل أكثر من واحد من الأئمة، أكثر من واحد نسأله عن قول الله تعالى وجاء ربك، يقول وجاء أمره، وهذا تأويل واضح عند المؤولة، بل يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته كما ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. وتعلمون منهج السلف في الأسماء والصفات، وهو الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. كما أن البعض أيضا يأخذ جميع الروايات التفسير التي وردت في التفاسير دون ما تحقيق أو تأكد من صحة هذه الروايات حتى ولو كانت مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. من هذا المنطلق رأينا أن تكون محاضرة شيخنا الشيخ علي وفقه الله بعنوان المنهج الصحيح في دراسة التفسير، أو المنهج العلمي في دراسة التفسير. فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، في هذا المكان المبارك، في هذا المسجد الذي ذكر فيه اسم الله كثيرا، وفي هذه الليلة هيأ الله عز وجل اللقاء والحديث عن موضوع مهم بالنسبة لي ولكل مسلم، وهو المنهجية العلمية في تفسير القرآن الكريم. وهذا يهم كل مسلم، فإذا أحكم المسلم هذا المنهج وسار فيه على نهج سلف الأمة فقد أمن من كل انحراف، وفاز بكل خير، وعمل على بصيرة وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، نعمة الله عز وجل بإنزال هذا القرآن الكريم. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب المنزلة وأعظم نعمة على البشرية. فمن آمن به وعمل به فقد فاز بخيري الدنيا والآخرة، ومن كفر بهذه النعمة أذاقه الله الخزي في الحياة الدنيا وخلده في العذاب الأخروي السرمدي، وكانت عاقبته في كل أموره إلى شر العواقب. الله تبارك وتعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم، ومنة الله على نبيه منة على أمته. قال تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذا القرآن نعمة عظيمة، وشكرها أن يعمل بها المسلم، وكفر هذه النعمة أن يعرض عنها الإنسان. قال تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإذا قرأنا القرآن ونظرنا وسمعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأن السعادة والفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة على الإيمان بكلام الله عز وجل والعمل به، ونجد بأن الخسارة والعذاب والخزي والسوء لمن كفر بكلام الله تبارك وتعالى وصد عنه وأعرض ولم يعمل به. فقول والله عز وجل يقول في هذا، يقول تبارك وتعالى للفائزين لمن فازوا وآمنوا بكلام الله وصدقوه وعملوا به، يقول عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يقول تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ويقول تبارك وتعالى: يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فالإيمان بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن وما أنزله الله عز وجل على الأنبياء هو مدار السعادة، وعلى هذا يسعد الإنسان إذا عمل وآمن، وإذا أعرض عن كلام الله عز وجل فقد خسر خسرانا مبينا. وانظر إلى الذين كذبوا بكلام الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى فيهم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ويقول تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا فأولئك وأما الذين يقول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك هم المفلحون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين فانظر إلى شقاوتهم أنها كانت تتلى عليهم آيات الله فكذبوا بها ويقول تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ويقول عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا نجد بأن التكذيب بآيات الله عز وجل أن ذلك هو الخسران المبين وأن الشقاوة لمن كذب بالقرآن العظيم وأن السعادة لمن آمن بكتاب الله وكلام الله الذي أنزله على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصدق به وآمن به الإيمان بالتنزيل وهناك كذلك سبب للنجاة والهداية وهو الإصابة في التأويل وهذا أمر مهم الاتباع في التأويل العناية بالتأويل فإن أكثر الأمة الذين ظهرت منهم البدع الطوائف الإسلامية التي ظهرت فيها البدع كان السبب في ذلك هو التأويل الفاسد التفسير الفاسد كان ذلك هو التنكب عن منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم والله عز وجل يذكر هذا في كتابه في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب فلا بد من الإيمان بالتنزيل وهو أن تؤمن بأن كلام الله عز وجل أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن المعجز الذي بين دفتي المصحف هذا كتاب عظيم لا يؤمن به إلا من كان من المفلحين ولا يجحد به إلا من كان من الخاسرين وتمام النعمة أو النعمة العظمى أن يرزق الله المسلم الفهم الصحيح لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو السعادة وهذا هو الفوز العظيم قال تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ويقول تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ووعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يهديهم أيضا الصراط المستقيم كما في هذه السورة في قوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانما كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. فيها في هذه السورة قال: ويهديكم صراطا مستقيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله قويا عزيزا. وفيها في هذه السورة أيضا قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. هذا الوعد من الله للرسول وصحابته لأنهم رضي الله عنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولأنهم أخذوا تفسيرهم وفهمهم للقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها في حديثها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين لعن الله ذكر الله فاحذروهم. وهو قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلا بد من الإيمان بالتنزيل وهو أن الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل منه حقيقة وأوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يؤمن المسلم بأن التأويل الصحيح هو ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. فإن الله عز وجل كما افترض على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزله الله إليه بلفظه وبحروفه كذلك فرض الله عليه أن يبلغ الأمة تفسير القرآن وتفسير ما يحدثهم به من السنة. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يبلغ أمته ويفسر لهم كلام ربهم ويرشدهم إلى الصراط المستقيم. وأعظم دعاء وأنفع دعاء هو ما فرضه الله علينا في سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهي قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم والهداية التي يدعو بها المسلم ويسأل الله كل وقت أن يهديه إليها. الهداية هي المعرفة والعلم بتفاصيل الحق والعلم بما يضاده من الباطل، وكذلك العمل بالعلم الذي علمنا الله عز وجل، وكذلك اجتناب الباطل الذي يضاد الحق جملة وتفصيلا. والمسلم بحاجة إلى هذا الدعاء دائما، ولذلك فإنه يتكرر في هذه السورة: ولا تصح الصلاة إلا بهذه السورة، وهو أعظم دعاء وأنفع دعاء. اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم هو صراط الأنبياء والمرسلين والصالحين، وهم المذكورون في قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا علمنا بأن مدار السعادة هو الإيمان بالقرآن، الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى والعمل به، حثنا ذلك وأوجب ذلك علينا أن نحرص على تعلم هذا القرآن، أن نحرص على تعلم حروفه وتقويمها والعمل كذلك به ومعرفة تفسيره. فإن معرفة ما يراد من هذا القرآن يجب على كل مسلم، فهناك أمور لا يعذر أحد بجهلها، وهي ما تصح به العقيدة التي بينك وبين الله، وما تصح به العبادة، وما تحتاج إليه من المعاملات بينك وبين الخلق. فهذا لا يعذر في هذا، لا يعذر أحد في هذا، فلا بد أن يعرف ذلك. وأما التفاصيل العلم وما يجب على الأمة أن تعرفه فذلك فرض كفاية، إذا قام به من الأمة من يكفي سقط عن الباقين. والشقاوة كل الشقاوة هو في الإعراض والزهد، الإعراض عن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والزهد في ذلك. فهذا هو عنوان، هذا هو عنوان الشقاء. ولو تتبعت القرآن الكريم لرأيت وتبين لك غاية البيان أن سبب دخول أهل النار في النار وخلودهم منها إعراضهم عن كلام الله وإعراضهم عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتتانهم بهذه الدنيا ورضاهم بها وظنهم أنها هي الغاية. قال تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأما المؤمن فإنه يعلم بأن غايته هي رضوان الله، وأن هذه الحياة الدنيا متاع، وأنه يتمتع بها كما شرع الله وأحل ذلك، ولكنه لا يركن إليها ولا يجعلها بديلا عن الآخرة. فإن من جعلها بديلا عن الآخرة فقد خسر الدنيا والآخرة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. التأويل للقرآن العظيم مهم، وهو أمر يعصم من الزلل ويعصم من الفتن ويعصم كذلك من البدع. فإن البدع منها ما هو مكفر، وإن البدع تكون أولا شيئا فشيئا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان يأتي إلى الإنسان، يأتي إلى المسلم ولا يأمره بالمعصية رأسا، لا يأمره بها في أول الأمر، وإنما يتدرج مع الإنسان بحسب ما يطمع فيه وبحسب ما يجد عليه من سبيل، فيأخذه الخطوة الأولى ثم الثانية ثم لا يزال به يستدرجه ويمكر به حتى يوقعه في البلاء العظيم وفي المعاصي وفي الكبائر وفي الذنوب وفي البدع. وأول خطوة للمنكر يتبعها الخطوة الثانية والثالثة وهكذا. ليس لخطوات الشيطان حد محدود، وإنما يتدرج بالإنسان ويمكر به ويستدرجه ويزين له، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون والعياذ بالله. والله عز وجل ابتلى الناس بهذا العدو الخفي وجعل له قدرة يزين بها، وجعل له كذلك طرقا يعرفها، وما من طريق خير إلا ويعرفه ويعلمه، فهو قاعد عليه يصد عنه، ولكنه في الآخرة يتبرأ من أصحابه ومن أتباعه. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا آخر ما كما يقوله الشيطان لأتباعه. ذكر أهل التفسير أنه يصعد على كثيب من نار، يعني على تل مرتفع من نار، ثم يذكر ويخطب فيهم هذه الخطبة، فيتحسر أتباعه ويتندمون ولا تساعة مندم. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. والشياطين من الإنس كثير، والشياطين من الجن أيضا، والشياطين من الإنس ضررهم كثير وعظيم. وأهل البدع، أهل البدع الذين يدعون إليها من شياطين الإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالمعرفة والعلم الصحيح بطرق التفسير ووصول التفسير هذا مما يعصم الله به من الفتن، ومما يعصم الله به تبارك وتعالى من البدع. وإذا نظرت إلى تاريخ البدع في الإسلام تجد بأنها بسبب الخطأ في التأويل والتفسير. لم يعرفوا المراد بما أنزل الله عز وجل، ولم يعرفوا المراد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا بآرائهم ولم يسألوا أهل الذكر والعلم. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتفسير أمره عظيم ومهم، والكتب في هذا، الكتب في التفسير لا تغني أيضا عن سؤال أهل العلم، عن سؤال العلماء، عن مذاكرتهم، عن فتواهم في الأمور النازلة، في الأمور العصرية، في استشارتهم، في توجيههم. فإن العلماء ورثة الأنبياء، ونحن نشاهد في هذا العصر، نشاهد في عصرنا هذا الاختلاف وتضارب الفتوى، وكذلك كثرة الأقوال والآراء، بل نرى الاختلاف في الأمة باللسان والتأليف ووصل الاختلاف أو أثمر هذا الاختلاف إلى المواجهة بالسيف، وهذه فتنة عظيمة. سببها القصور في التفسير والقصور في فهم ما أنزل الله عز وجل، والإعراض عن تأويل السلف رضي الله تعالى عنهم. الإعراض عن ذلك جعل بعض الشباب يكفر الأمة، وجعل بعض الشباب يحتقر أهل الفضل، وجعلهم يكفرون ولاة الأمر، ودفعهم ذلك إلى أن يخرجوا على مجتمعهم بالسلاح، وأن يفجروا، وأن يخربوا، وأن يستحلوا الدم الذي حرم الله وعصم الله. وفي نهاية الأمر يجد هذا الشاب بأنه في حالة يتمنى أن يخرج منها وأن ينجو منها وأن يرجع إلى الصف وأن يعود إلى الحق وأن يلتزم به، ولكنه إذا وصل إلى حال لا يمكنه معها أن يرجع عما كان عليه ولا ينفعه الندم، فإنه يبقى في ندمه والعياذ بالله. سبب ذلك هو الجهل بمراد الله بكلامه والمراد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم جعلوا لتفسير القرآن الكريم، واتفقوا على أصح التفاسير، واتفقوا كذلك على أحسن الطرق لتفسير القرآن العظيم. أصح طرق لتفسير القرآن العظيم هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، فإن الله تبارك وتعالى بين القرآن بالقرآن الكريم، فما ذكر في آية مجملا قد فصله الله تبارك وتعالى، وما ذكر كذلك في قصة أو في حكم من الأحكام ويحتاج إلى زيادة بيان بينه الله تبارك وتعالى في كتابه ووضحه غاية الوضوح. فالله تبارك وتعالى ذكر مثال ذلك، ذكر أحكام الطلاق، فذكر عدة المطلقة وهي 3 قروء، وذكر بأنها إذا أيست من المحيض بأنها تعتد 3 أشهر، وإذا مات الزوج فإنها تعتد 4 أشهر و10. وفي آية أخرى بين أيضا الحكم إذا طلقها قبل الدخول، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا بيان لحكم جديد، لم يدخل أو لم تدخل هذه المطلقة قبل الدخول في أحكام المطلقات. وكذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى الفرائض، ذكرها مجملة وبينتها السنة النبوية، وكذلك بينها القرآن العظيم. والسنة القرآن يبين القرآن، فإن القرآن شفاء، وإن بيان القرآن أعظم بيان. والطريقة الثانية أو الطريق الصحيح لتفسير القرآن هو تفسير القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفسيره بالأحاديث تفسيره بالسنة، سواء كانت هذه السنة قولا من النبي عليه الصلاة والسلام أو كانت فعلا، فإنها تفسر القرآن العظيم. ومن فصل بين السنة وبين القرآن فإنه قد هدم الإسلام. وإن من الناس في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كانت عنده شبهة في افتقار القرآن إلى السنة، حتى إنه سأل أحدهم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فزجره وبين له، فقال: القرآن ذكر الله عز وجل قوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل تجد في القرآن عدد الركعات؟ هل تجد في القرآن بيان الوقت تفصيلا؟ هل تجد أنصباء الزكاة؟ وهكذا كذلك الحج، صيام رمضان الذي فرضه الله تبارك وتعالى، الأحكام، البيوع، المعاملات، هذه كلها بينتها السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين لمن خفي عليه بعض الأحكام في القرآن العظيم، لما جاء عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه بقي يأكل في رمضان ووضع خيطا أسود وخيطا أبيض على وسادته، وبقي يأكل حتى تبين له الخيط الذي على الوسادة والخيط الأسود من الخيط الأبيض، قال له: إنما ذاك هو بياض النهار وسواد الليل، لأن الله تبارك وتعالى ذكر من البيانية، قال تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فبين أن الخيط الأسود والخيط الأبيض من الفجر. فهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام. وعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون بما آتاهم الله من اللغة وما آتاهم من الفطرة وآتاهم من الحكمة والعقل، يعرفون تفسير القرآن العظيم، لأنهم لم يؤثر عليهم مؤثر يصرفهم أو يقلل فهمهم أو يؤثر عليهم في القصور في تفسير ومعاني القرآن العظيم. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: يا رسول الله، إن هذه الآية عظيمة، أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال الله عن العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما أنزل الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسألته عائشة عن الحساب: أهو المناقشة يا رسول الله؟ الحساب هو المناقشة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، يعني لو سئل أي واحد عن كل صغيرة وكبيرة ودقق عليه في الحساب فإنه يهلك، لأنه لا ينجو من ذلك، ولا يكون أحد أتى بما أمر الله تبارك وتعالى كما أراد، ولا أحد انتهى عما نهى الله عنه كما ينبغي، إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن هو قريب من الاقتداء بهم. فقال: إنما ذلك هو العرض، العرض تعرض الأعمال، وهذا هو الحساب اليسير، ففسره النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو نظرنا إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لوجدناها مفسرة للقرآن. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما فهمه من القرآن العظيم. فالسنة أمرها عظيم، وهي وحي من الله عز وجل، من زهد فيها فهو شقي، ومن لم يعتني بالسنة ويجعلها نورا له يهتدي بها في تفسير القرآن ويأخذ بها في الأحكام، فإن هذا لا شك أنه من أهل البدع. والله تبارك وتعالى يقول إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وما يتكلم به هو وحي من الله عز وجل. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إلا أن السنة لا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن، فهي وحي من الله عز وجل، وهي للقرآن هي المبينة والمفسرة والمفصلة للقرآن العظيم. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من التابعين كانوا يرجعون في تفسير القرآن، إذا وجدوا آية لا يعرفون معناها فسروها بالقرآن، فإن لم يجدوا تفسيرا لها في القرآن رجعوا إلى السنة، رجعوا إلى السنة ففسروا القرآن بالسنة. والطريقة الثالثة هي تفسير القرآن العظيم بأقوال التابعين، بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. الطريقة الثالثة تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة، أقوال الصحابة، يفسر القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لأي شيء؟ ما السبب في ذلك والحكمة؟ لأن الصحابة شاهدوا التنزيل، عرفوا سبب النزول، وعاصروا الوحي، فالشريعة تدرجت معهم وعرفوا تاريخ الإسلام منذ أول آية إلى آخر آية، منذ أن أنزل الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق إلى آخر آية، وهي قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن عاصر التنزيل وعرف سبب النزول وعرف تاريخ التشريع وشهد أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في غزواته وأسفاره ومجالسه وعرف مقاصد الشريعة التي علمهم النبي إياها صلى الله عليه وسلم واعتنى بها وبلغها في بيته وفي مجالسه وفي الجمع والأعياد وفي حجة الوداع وبعد ذلك، هذا لا شك أنه سيكون تفسيره هو المقدم على كل تفسير. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا نجد أحدا منهم ابتدع بدعة، لم نجد أحدا منهم وقع في البدع، بل إن البدع ظهرت في أواخر عهد الصحابة ممن ضل في تفسير القرآن وتأويله. فظهرت بدعة الخوارج، أول بدعة ظهرت بدعة الخوارج، وحاربها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقاتلهم علي بن أبي طالب حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قتالهم وقال: لو يعلموا من يقاتلهم ماذا لهم عند الله لاتكلوا لنكلوا عن العمل، يعني لهم أجر عظيم، لأن إفساد الإسلام باسم الإسلام أعظم ضررا من إفساد الكافر. كذلك لو يعلموا، قال: لو يعلموا الذين قتلوه لو يعلم الذين يعني لو يعلم من قتلوه يعني المقتول له من هؤلاء له عند الله تبارك وتعالى أجر عظيم. يعني من قتله أو قتلوه من قتلهم أو قتلوه فإن ذلك له عند الله تبارك وتعالى ثواب عظيم، لأن إفساد الإسلام باسم الإسلام أعظم من إفساد الكفار، وسبب ذلك هو التأويل الفاسد، وسبب ذلك هو الانحراف عن المنهج الصحيح. كذلك ظهرت القدرية في أواخر عهد الصحابة ووقفوا لها، حتى إنه لما سئل عبد الله بن عمر سأله رجلان قدم من العراق قال له قد ظهر عندنا قوم يتقفرون العلم، يعني يتبعون العلم ويقولون الأمر أنف لا قدر، فقال أخبروا أولئك بأني منهم بريء وهم مني براء، والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لكان من أصحاب النار. ثم استدل بحديث عمر لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال لا يقبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فنجد بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حماهم الله وصانهم الله عز وجل من البدع المضلة، وذلك بسبب معرفتهم لما أنزل الله، لتفسيرهم كلام الله عز وجل تفسيرا صحيحا عرفوه وعملوا به. فإذا لم نجد في السنة تفسير القرآن رجعنا إلى تفسير الصحابة، وإذا لم نجد في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنأخذ أو يجب أن يؤخذ بقول التابعين المفسرين، ومنهم مجاهد، حتى قال مجاهد وهو من أصحاب ابن عباس عرضت القرآن مرتين على ابن عباس أقف عند كل آية وأسأله عن معناها، وابن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل واستخلف على الحج، استخلفه علي على الحج رضي الله تعالى عنهما، فخطب الناس وقرأ سورة خطب الناس في الموسم وقرأ سورة النور وفسرها حرفا حرفا، قال من نقل عنه ذلك لو سمعها فارس والروم والديلم لأسلموا، لأنه تفسير بديع وتفسير صحيح. وكذلك يفسر القرآن بما تدل عليه اللغة العربية، فإن هذه اللغة كلماتها مفرداتها سياقها لها معاني تدل عليها مطابقة وتضمنا والتزاما. وأما تفسير أهل البدع فذلك كثير، وهو الذي ضل به كثير من الناس ولله الحمد أن الله عز وجل أقام الحجة وحفظ الله عز وجل لهذه الأمة دينها. فهناك كتب للتفسير، هناك كتب للتفسير على نهج السلف رضي الله تعالى عنهم. ثم كذلك الفهم الصحيح، إذا رزق العبد من الله فهما صحيحا فإن هذه منة، ومن أعظم المنن على العبد أن يرزقه الله حسن الفهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بالاتباع. إذا حرص المسلم على اتباع السنة وعمل واقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تبارك وتعالى يوفقه لخير أعماله ويجعل عواقب أموره إلى خير، ويحفظه الله تبارك وتعالى لما يعلم من حسن نيته وصدق اتباعه وحسن أثره. فالكتب أو التفاسير التي كتبت في الإسلام أعظمها تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو تفسير ابن جرير الذي أجمع المفسرون على أنه أعظم تفسير. هذا التفسير يفسر القرآن بما جاء عن الصحابة والتابعين، يفسره بالقرآن، يفسر القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد التي يذكرها، يفسره بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأسانيد التي ذكرها في تفسيره، يفسر القرآن العظيم بأقوال التابعين بأسانيده رحمه الله وجزاه الله على الإسلام خير الجزاء. ومن التفاسير التي على نهج السلف تفسير الإمام ابن جرير، فتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو قد نحى ونهج نهج ابن جرير رحمهم الله. وكذلك من التفسير من التفاسير التي على نهج السلف والتي سلمت من البدع تفسير الإمام البغوي، تفسير الإمام البغوي وإن كان مختصرا من تفسير الثعلبي لكنه قد نقاه من جميع البدع رحمه الله، فهو تفسير أثري. كذلك تفسير ابن أبي حاتم. ومن التفاسير المعاصرة هو تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وكذلك ما يذكر من التفاسير عن الإمام، الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء تآليفهما، وعن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تعرضه لبعض تفاسير الآيات. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى للأمة، فإن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين، حفظه بجميع أنواع الحفظ. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله حروف هذا الدين، حفظ الله القرآن، وحفظ السنة في صدور الرجال وفي كذلك الكتب وبالأسانيد الصحيحة الثابتة، حفظه الله عز وجل، حفظ هذا الدين بحفظ نصوصه وأدلته، وحفظه أيضا بالتفاسير الصحيحة، حفظ تأويله كذلك، حفظ الله التأويل مما أدخل عليه من البدع وما أدخل عليه من التحريف. ولو نظرت إلى تفاسير أهل البدع بدعة بدعة لرأيت العجب العجاب، ورأيت أقوالا يضحك منها الصبيان، لأن الله عز وجل أضلهم، ولأنهم عصوا الله عز وجل بقصد وعمد. والله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فحفظ الله الإسلام بحفظ القرآن وحفظ السنة، وحفظه بحفظ التأويل الصحيح الذي على منهج السلف، وبأن رزق الله عز وجل العلماء العاملين الفهم الصحيح الذي يوافق ما عليه القرآن الكريم والسنة النبوية. فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأفهام، جعلها الله عز وجل من منته على هذه الأمة، والعلماء أنفعوا الناس للناس. كذلك من حفظ الله عز وجل أن حفظ هذا الإسلام بالعمل، العمل حفظ للنصوص وحفظ للتأويل وحفظ للعمل. فهذه الأمة حفظ الله إسلامها بأن وفقها للعمل بالإسلام، وهذا أمر مهم، وهذا من الحفظ العظيم، وهو أن الناس ينقل الآخر عن الأول كل جيل ينقل عمن قبله الإسلام بالعمل، يراهم يصلون فيقتدي بهم. الجيل الثاني أو الجيل الذي يأتي يرى من قبله يصلي الصلاة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي كما رأى، وكذلك يحج كما رأى المسلمون، كما يرى المسلمين، ويصوم كما يراهم يصومون، ويقتدي بهم. فكل واحد يعلم الآخر، الأب يعلم ابنه ويعلم أولاده، والجيل والعلماء كل جيل يعلم من يأتي بعده، فقد حفظ الله بهم الإسلام، يعني أنه وفقهم للعمل بالدين. وأما لو كان الحفظ يقتصر على مجرد حفظ الحروف بدون عمل فذلك حجة الله عز وجل على خلقه، وذلك الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هؤلاء أهل الكتاب عندهم التوراة والإنجيل فما أغنت عنهم، يعني أنهم ضيعوا العمل. هذه الأمة حفظ الله لها دينها، حفظ الله تبارك وتعالى لها العلم، حفظ الله تبارك وتعالى لها العمل، فليشكر المسلم ربه على هذا الدين الذي كرمنا الله به والذي أعزنا الله تبارك وتعالى به. وإياك أيها المسلم أن تنحرف يمينا وشمالا، وإذا عرض لك أمر فاسأل، أسأل عنه، أسأل عنه العلماء الراسخين، أسأل عنه أهل العلم، لا ينفرد بك، لا ينفرد بك الشيطان فيضلك أو يغويك أو يؤثر عليك أحد في أن يصدك عن سبيل الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين، وأن يكفينا وإياكم، وأن يعيذنا وإياكم، ويحفظ بلادنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإني أدعو الله تبارك وتعالى للقائمين على هذه الدورة، في دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، والتي تقام والتي يشارك فيها أساتذة فضلاء، وأخص بالتقدير في هذا المجال فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي على ما بذل، وكذلك كل فرد من المشاركين من الطلاب، وكل أستاذ وشيخ يشارك في هذه الدورة، فإنها دورة قصيرة ولكن نفعها عظيم، ويحتاجها الشباب في أمورهم، ويحتاجونها كذلك للتزود من العلم والتزود من الخير ومعرفة ما يجب عليهم وما ينتظرهم من الواجب أيضا. ومن علم العلم وعمل به فإنه مطالب وواجب عليه أن يعلم أيضا غيره، فإن هذا العلم له زكاة، وإن هذا العلم يجب نشره، وهو ونشر العلم هو من أسباب إظهار السنن وإطفاء البدع. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر البدع قال: من كان عنده علم فليظهره. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي خير الجزاء على هذا التوجيه الكريم في إلى المنهجية العلمية في التفسير وفهم كتاب الله جل وعلا. ولعلي أذكر الإخوة بقول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى التابعي المعروف لأنهما اثنان بهذا الاسم هذا التابعي نعم الرجل. أبو عبد الرحمن السلمي يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ونريد من شيخنا دقائق للإجابة على بعض الأسئلة الخاصة بالموضوع نفسه، وصلى الله وسلم وفجزاه الله عنا خير الجزاء وأثابه على ما تفضل به. وأترككم مع الأسئلة في حدود 10 دقائق إن شاء الله.
هنا قال: هل يمكن تطبيق منهج المحدثين في النقد في تفسير القرآن الكريم، أي في المرويات الواردة في التفسير؟ بارك الله فيكم. على كل حال، هو تفسير القرآن بالسنة لا بد أن تكون السنة التي يفسر بها القرآن تكون صحيحة، أن تكون صحيحة. فإذا كان الحديث مثلا ضعيفا، أو قد يكون مثلا الحديث موضوعا، فهذا الموضوع لا يعتبر أنه مرجع لتفسير القرآن الكريم، فلا بد أن يكون الحديث صحيحا. ولو تتبعت الأحاديث التي تفسر القرآن، خاصة في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، لأنه ينقل في تفسيره ما رواه الأئمة الستة في كتبهم وغيرهم، فهذا الذي يذكره لا بد أن يكون الذي يذكره المفسر لا بد أن يكون صحيحا، وأن يطبق عليه منهج المفسرين. لكن يعني طالب العلم الذي ليس عنده أهلية لتطبيق منهج المحدثين، فعلى كل حال هذا يكفيه أنه أن يكون الحديث رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم، هذا لطالب العلم المبتدي والمتوسط والمنتهي. إذا رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم، رواه الشيخان، هذا لا شك أنه حديث صحيح. والكتب الستة إذا عزاها المفسر، يعني إذا روى الحديث وعزاه إلى هذه الكتب الستة، يكفيه ذلك. اللي يقول: كيف ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن؟ هو التكرار، يعني يحفظ مثلا قدرا من القرآن ويكرره، ويربط ما حفظه بما سيحفظه ثم يكرر ذلك، يعني في صلاة النافلة أو صلاة الفريضة مثلا، أو قيام في أن إذا قام في الليل مثلا، أو إذا مشى في طريقه من سيارته أو كذا. في التكرار هذا من أسباب الحفظ. كذلك الاستماع، يستمع مثلا المسجل يعني القدر الذي حفظه. التكرار هو من أسباب حفظ القرآن الكريم. يقول: ما حكم وضع المصحف على الأرض، وهل هناك استثناء من مكان آخر، من مكان إلى مكان؟ وضع القرآن على الأرض ما يجوز، لابد، لأن الله عز وجل يقول: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فإذا كان الله قد رفعه فلا بد أن نرفع القرآن، لا تجعله على الأرض. يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. هذا الحديث مما اختلف فيه الأئمة القراء، حتى قال الإمام ابن الجزري وهو إمام القراء بلا منازع، قال: نظرت في معنى هذا الحديث 30 سنة، لكن أظهر ذلك أن القرآن أنزل 7 أحرف، يعني أنزل بلهجات العرب، أنزل باللهجات التي واللغات التي كان يتكلم بها العرب، يعني لم ينزل بلهجة قبيلة معينة، وإنما نزل بلهجات العرب، فمثل الإمالة لمن يميل، والفتح، وكذلك تحقيق الهمز وتسهيله، والنقل، نقل الهمزة إلى نعم نقلها إلى حركة ما قبلها، يعني أنه أنزل بلغات العرب التي كانوا يتكلمون بها، فكل قبيلة تقرأ القرآن بما تعودت عليه من النطق. هذا هو الأظهر، والله أعلم. يسأل عن يعني علم أو الكلام عن مقاصد السور. في الحقيقة لو تدبرنا القرآن وجدنا أن كل سورة لها عنوان، أو تتكلم عن عنوان، أو لها غاية، مع اشتراك السور في مقاصد وبيان مقاصد الإسلام وتشريع الإسلام. فلا بأس إذا تفكر في مقاصد السورة، يعني فيما تدور عليه السورة، فإن هذا لا يخرج عن دائرة التفسير. اللي يقول: نرجو منكم الكلام حول الكلام في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الإعجاز العلمي يراد به في هذا العصر الحقائق والسنن الكونية وطبائع وصفات المخلوقات التي اكتشفها العلماء، علماء الفلك مثلا، أو علماء الطبيعة في هذا الوقت. فهذا الإعجاز، هذا الإعجاز أو هذا الاكتشاف للسنن الكونية لابد أن يكون أمرا واقعا وحقيقة مسلما بها، يعني لا تكون نظرية، فإن النظريات هي التي تقبل التغيير والتبديل واختلاف الآراء. الحقائق الكونية والسنن التي جعلها الله عز وجل والصفات التي في المخلوقات، إذا اكتشفها الإنسان ودل عليها القرآن، فهذا دليل لا شك أن هذا فيه حث الإنسان إلى التفكير. والحقائق لا يمكن أن تصادم القرآن الكريم، الحقائق العلمية التي اكتشفها الناس لا يمكن أن تصادم القرآن الكريم، كذلك لا يجوز أن نفسر النظريات التي هي مجال للأخذ والرد والزيادة والنقصان، ونقول أشار إليه القرآن، لأن هذه النظريات مثلا التي لم تثبت ولم تكن حقائق واقعة صحيحة قد يفضي ذلك ويؤدي إلى التكذيب بالقرآن العظيم. فلا بد أن نكون في هذا على حذر، أن نكون في هذا على حذر. فما كان من حقائق متفق عليها نجزم بأن القرآن لا يمكن أن يصادمها، لأن الذي أنزل القرآن والذي خلق هذه النواميس وهذه السنن هو الله عز وجل، ولا يختلف القرآن مع ما في هذا الكون من أسرار وحكم. فربنا عز وجل يقول: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الأحسن مختصر لتفسير ابن كثير الحقيقة ما رأيت يعني في الاختصارات المختصرات ما يغني عن هذا الكتاب، وإن كان من أسباب ذلك القول مثلا بتجريده من الإسرائيليات أو من الروايات الضعيفة، فابن كثير وإن ذكر هذه الإسرائيليات أو الروايات الضعيفة فهو يبينها وينبه عليها، وهو رحمه الله من أئمة التفسير ومن أئمة الحديث ومن أئمة التاريخ أيضا ومن أئمة الفقه، فحسبك بمن وصل إلى هذه المرتبة. فالمختصرات لا تغني، وكذلك بعض المختصرات فيها من التأثر بأقوال أهل البدع، أما تفسير ابن كثير فهو تفسير سلفي وتفسير موثوق. السائل يسأل يقول: إذا كان أول القرآن نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كيف صار الترتيب؟ أولا ترتيب القرآن الكريم الذي هو على ترتيب المصحف العثماني ترتيب توقيفي، أما ترتيب الآيات، ترتيب الآيات يعني من أول السورة إلى آخرها ترتيب توقيفي بالإجماع، بالإجماع هذا لا مجال فيه ولا خلاف فيه، يعني السورة من أولها لآخرها مرتبة بآياتها ترتيبا متفقا عليه بالإجماع. وترتيب السور الصحيح بأنه ترتيب أيضا توقيفي، يعني بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم آل عمران ثم النساء وهكذا، فهو توقيف وإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد كانوا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه كثير وشاهدوا وقرأوا هذا المصحف الذي يطبعه المسلمون اليوم. وهذا الترتيب الصحيح بأنه ترتيب توقيفي، لا يجوز أن تقدم سورة على سورة في المصحف، فهذا هو الصحيح. وأما بعض السور التي فيها آيات مدنية وهي مثلا مكية، أو آيات مكية وهي مدنية، فهذا من باب التاريخ، لكن وضعها، وضع هذه الآيات في هذه السورة في هذا الموضع، وإن كانت مثلا السورة مكية وهي الآيات نزلت بالمدينة أو مدنية والآيات نزلت بمكة، هذا الوضع لا خلاف في أنه ترتيب توقيفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزلت عليه السورة أو الآيات كان يأمرهم بكتابتها ويقول ضعوا هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا. فترتيب الآيات في السورة بالإجماع، وترتيب السور بعضها مع بعض هذا الصحيح فيه أنه كذلك توقيفي. وأعظم دليل على ذلك إقرار الصحابة وإجماعهم على ذلك، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع المصحف في عهد الصحابة وعرضه عليهم وأحرق ما سواه مما يخالفه، واستنسخوا من مصحف عثمان، ونسخ أهل الأمصار من هذه المصاحف الستة. يقول هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات المعروفة كذا؟ على كل حال المقامات ما أعرفها، يعني إن هناك مثلا مقامات أو هناك يعني ألحان معروفة مثلا، هذه لا علم لي بها، لكن الذي ينبغي والذي يسن أن القارئ يقرأ القرآن بتحسين الصوت، ولا يجوز أن يقرأ القرآن على طريقة الموسيقيين، يعني طريقة الموسيقى هو أن يقرأ القرآن بطريقة أهل الموسيقى، يعني أنه يزيد في الحرف، الفتح يزيد فيه ألفا والكسر يزيد فيه مثلا ياء والضم يزيد فيه واوا، فهذه الطريقة يعني فيها خروج بالقرآن عما يجب له من التحسين والتجويد المعروف عند الصحابة رضي الله عنه. أما تحسين القرآن يعني بالصوت فهذا من دون أن يزيد في الحروف ويأتي مثلا وبشرط أن يأتي بالألف والواو والمدود على ما هو متلقا من القراء، ولكنه مثلا يحسن صوته بذلك ويجود، فهذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب، ولا يصح لمن مثلا انتهج ذلك، لا يصح أن نقول فلان يقرأ بالمقامات أو أن ننسبه مثلا للبدعة، لأن أولا هذه المقامات أنا ما لي علم بها يعني تفصيلا، وإنما سمعت بها، لكن إذا قرأ بصوت حسن وبتجويد وبإتقان ولم يزد في الحروف، يعني لم يعتمد على الفتح حتى يولد منه ألفا، أو الضم ويولد منه واو، أو الكسر ويتولد منه ياء، أو مثلا يخطف الحرف خطف من دون أن الحركة أو الحرف يسرع به إسراعا ينتقص منه في النطق، فهذا إذا فعل ذلك لا يجوز له. لكن إذا أتى بالحروف تامة كاملة والحركات من دون زيادة ولا نقصان، والمدود كذلك على ما هو معهود عند أهل التجويد والقراء، فهذا أمر حسن ومستحب، فيدخل فيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قال: تغنوا بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ولما قالوا لبعض أهل الحديث كيف يتغنى به، قال: يحسنه ما استطاع، يحسن صوته ما استطاع. أيضا يقرأ بما يوفق الله عز وجل وما تسمح به طبيعته، وما لا يخرجه إلى حد التكلف، فهذا مما هو مشروع، هذا مما هو مشروع. المقصود أنه إذا قرأ القرآن بمدوده وبحروفه لم ينتقص منها شيئا مما يجب لها، وبحركاته فتحسين الصوت بذلك أمر مشروع. أما قراءة القرآن على مقتضى القوانين الموسيقية فذلك لا يجوز. ومعنى القوانين الموسيقية كما سألنا بعض المشائخ هي أنه يزيد في الحركة حتى يتولد منها حرف الألف، ألف الفتحة ألف مثلا، والكسرة ياء، والضم واو، أو ينتقص من المد، أو يسرع بالحرف إسراعا. وأنت تسمع بعض الموسيقيين في هذا لا شك أنه مثل ذلك يجنب القرآن هذه القوانين الموسيقية، لكن تحسين الصوت لا شيء في هذا، حتى وإن وافق بعض ما هو معهود عند الناس من المقامات، مع أني لا أعرف هذه المقامات، لكن في ناس يقرأها وهو لا يعرفها، لأنها أمر أو يعرفه الموسيقيين والذين يشتغلون بذلك. نحن عندنا يعني في القرآن يقرأ بصفة في المد في الحركات في هذا، تحسين الصوت هذا أمر مشروع.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وأحب أن أنبه على أمر كما تفضل الشيخ وفقه الله تعالى في مسألة الإعجاز، ضابطه كما تفضل الشيخ أن لا يكون متكلفا وأن لا يخضع للنظريات، فالكثير من الكتب التي يدعى أنها في الإعجاز أخضعت القرآن للنظريات، وهذه مسألة في غاية الخطورة. واقرأوا إن شئتم بعض كلامهم في سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها وفي غيرها من السور، ف فقد حرفوا وبدلوا وحملوا بعض آيات تتحدث عن مشاهد يوم القيامة على أن المقصود بها ما يحصل في الحياة الدنيا، وأحيانا بالأرقام، يقول الرقم الفلاني يترتب عليه كذا وكذا، كرقم 19 أو رقم كذا أو رقم 7 أو رقم 8، فيأخذون يتكلفون ويرتبون على ذلك أمورا متكلفة. وكما ذكر أيضا في كتاب هرمجدون أو هرمجدون الذي ينتشر بين بعض الجهلة، وهو ومصادره اليهود والماسونية، فانتبهوا لهذه الأمور. وعندنا من كتب مشايخنا القدامى والمحدثين ما يكفي ويشفي عن التعلق بكتب هؤلاء. وأنبه الإخوة إلى أنه قد حصل طرأ تغير في بعض المواعيد في بالنسبة ليوم الغد فقط، يعني الدرس الأول والثاني سيكون عند الشيخ عمر الحركان لأنه لا يستطيع المواصلة، سيأتي يوم السبت ويوم الأربعاء، يعني أترك له أن يأخذ بدلا مني غدا الفجر. وسيكون تدريس رفع الملام الذي هو عندي سيكون الفترتين كاملتين إن شاء الله تعالى، أو نختصر من الفترتين، يعني المهم أنه سيكون السبت، سيكون عندي الأحد والاثنين والثلاثاء، ولعل نختم إن شاء الله يوم الثلاثاء أو يوم الخميس فيما يتعلق برفع الملام عن الأئمة الأعلام وبقية الدروس كما هي. وبقية الدروس كما هي ومواعيدها كما هي، يعني غدا سيأتيكم بدلا مني الشيخ الحركان، ولعله أيضا يحتاج إلى يوم الأربعاء، وبقية الأمور كما هي إن شاء الله تعالى. وأذكر الإخوة إلى أذكرهم بأن وجبات العشاء تؤخذ كالعادة بعد الخروج الآن مباشرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزى الله شيخنا خير الجزاء.